بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وفي رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. نحن أيها الإخوة كما ذكرت في منهجنا السابق وإياكم، هو أن نبحث عما يخص التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. وكنا والله الحمد منذ زمن أنهينا في صحيح البخاري كتاب بدء الوحي، وكتاب التفسير، وكتاب فضائل القرآن، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وكتاب التوحيد، ثم أخذنا كتاب التفسير من صحيح الإمام مسلم. وبقي الحقيقة أبواب أو بقيت أحاديث ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه فيما يرتبط بفضائل القرآن. والإمام النووي رحمه الله تعالى بوب على هذه الأحاديث تبويبات مناسبة في موضوعاتها، ورغبة ألا يفوتنا شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما له ارتباط بالقرآن الكريم يعني قريبا، وإلا السنة شارحة وموضحة لكتاب الله عز وجل، لكن رغبة ألا يفوتنا شيء من ذلك أحببت أن نعود إلى كتاب صلاة المسافرين وقصرها. ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى جملة ذكر الإمام مسلم رحمه الله جملة من الأحاديث المرتبطة بفضائل القرآن، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أحب أن أؤكد وأنبه على ما ذكرته في درس سابق، وهو أن علماءنا رحمهم الله تعالى وبخاصة السابقين في تأليفهم في فضائل القرآن لا يقصدون فضائل القرآن فقط، وإنما يدرجون بعد ذلك كثيرا من المسائل المرتبطة بآداب حملة القرآن، ما ينبغي لهم، ما الواجب عليهم، وأيضا يذكرون جملة من مسائل علوم القرآن. وقد رأينا هذا سويا فيما عقد له الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن، وذكرت أيضا على أن من ألفوا على وجه الخصوص في فضائل القرآن يذكرون فضائل القرآن ثم يذكرون مسائل أيضا مهمة يجب ألا يغفل عنها طالب العلم، ومنها على وجه الخصوص كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام، وفضائل القرآن لابن الضريس، وفضائل القرآن للإمام النسائي صاحب السنن رحمهم الله تعالى أجمعين، وغيره من أهل العلم. الحافظ بن كثير فضائل القرآن عنده هي شرح لفضائل القرآن التي في صحيح البخاري، وهي الحقيقة وهو شرح من أمتع وأوسط وأنفس الشروح، وقد قرأنا والله الحمد فيه مواضع لما مررنا على بعض المسائل المهمة، فحتى الإنسان لما يقرأ لا يقول كيف أدرجت هذه الأبواب وهذه المسائل وهي ليست في فضائل القرآن. نحن نبين لك ما هو منهج السلف. السلف رحمهم الله لهم منهج، وأيضا من جاء بعدهم يعني التزموا هذه الطريقة، ليس فضائل يعني فقط في فضائل القرآن أو فضائل السور، لا، حتى يدرجون بعدها مسائل كثيرة يعني تهم حامل القرآن، وأيضا مسائل في علوم القرآن التي يجب يعني ألا يغفل عنها. فطريقة يعني أهل العلم يجب الإنسان أن يعرف منهجهم وطريقتهم حتى لا يقول كيف أدخل هذا مكان هذا، هذا غير صحيح، كلها آخذة برقاب بعض. هذه الأبواب وهذه المسائل مهمة لا يغفل عنها طالب العلم البتة. والآن سنلحظ في قراءتنا في صحيح الإمام مسلم أنه يعني يتنقل، يعني يورد أحاديث في مسألة وأحاديث في مسألة، والغالب ولله الحمد أن هذه الأحاديث مرت علينا في صحيح البخاري، يعني قد اتفق عليها الشيخان سواء عاد كان اللفظ للبخاري أو لمسلم، وقد يكون اتفاقهما أيضا حتى في اللفظ. فنحن سنمر إن شاء الله على جملة من هذه الأحاديث. إذا فرغنا بعد كذا درس سننظر إن شاء الله في السنن ونبحث كل ما وجدنا شيئا يرتبط بالتفسير أو بعلوم القرآن، ويدخل عاد في علوم القرآن القراءات والفضائل وأسباب النزول وغير ذلك، سنقف عندها وسنقرأ، لأننا نريد أن نجمع بين الخيرين، بين فضل القرآن وشأنه، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله، وأيضا نشرف ولله الحمد أيضا بقراءة سنة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، نجمع بين هذا وهذا، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا، كما قال جل وعلا: الذين يتلونه حق تلاوته. قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو مروي عن مجاهد وغيرهم قال: يعملون به حق عمله، يعملون به حق عمله. فنبدأ الآن في فضائل القرآن في صحيح الإمام مسلم، كما قلت هي أحاديث ذكرها الإمام مسلم بعد أن ذكر مسائل مرتبطة بصلاة المسافرين، وذكر كلام أيضا أو أحاديث في قيام الليل وما يرتبط به. نحن الآن نبدأ من أن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب فضائل القرآن وما يتعلق به. باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطها من سورة كذا وكذا. وحدثنا ابن نمير حدثنا عبده وأبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني آية كنت أنسيتها.
الحمد لله. في هذا الحديث الذي جاء هنا بطريقين عن عائشة أم المؤمنين بنت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل، ومن هنا أخذ أهل العلم أنه ينبغي الإنسان أن يجهر بقراءته، ولكن جهرا لا يؤذي به الآخرين. قالوا لأن الجهر يعني يعين يعني القارئ ويطرد عنه النوم، وأيضا يحيي الذكر في بيته، وهكذا كانت بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيوت الصحابة وسلف هذه الأمة ومن أراد الله به خيرا، أنهم يعمرونها بقراءة القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقرأ من الليل، هنا في الرواية الأولى ليس فيها في المسجد، وفي الرواية الثانية أنه في المسجد. فعلى كل حال قد تكون الرواية الثانية مفسرة للرواية الأولى، وقد تكون الرواية الأولى أنه في بيته، والرواية الثانية أنه في المسجد. فالمهم أنه كان يقرأ، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءته فدعا له بالرحمة، وهذا فضل ومزية لهذا الرجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالرحمة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. أخذ من هذا الجمهور والمحققون من أهل العلم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ينسى آية أو قد ينسى جزءا من آية أو نحو ذلك، ولكن لا يستمر على هذا النسيان، قد ينسى، وهذا يعني من طبيعة البشر، لكن لا يقر على هذا، إما أن يذكر يأتي جبريل عليه السلام مثلا، أو أن يسمعها من أحد من أصحابه. ثم إنها يعني أمثلة أحد، يعني ما هو إنه عليه الصلاة والسلام معروف عن كثرة النسيان، حاشا وكلا، لا يعني لا أحد يعني، نعم نحن نقول يجوز عليه النسيان عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني الحالات التي جاءت يعني حال حالتين ثلاث أقل أو أكثر، لكن ليست يعني هي الغالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا عليه الصلاة والسلام دعا لهذا الرجل بالرحمة وقال: رحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. والرواية الثانية قال في المسجد، والرواية الثانية قال في المسجد. وفي هذا كما قلت أيها الإخوة أن هكذا كان أهل الليل، وأهل قيام الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حق على من قام آخر الليل أن يختمه بالاستغفار، لأن الله عز وجل لما ذكر قيام الليل ذكر الاستغفار. هنا قال عاد المفسرون: ما السر في الاستغفار؟ يعني الاستغفار وخاصة أنه قام وصلى، قالوا لأمور: أولا أنه لا يدري هل قبل منه أم لا، فاستغفاره ليس من الذنب، قد يكون استغفاره من التقصير بالقيام بالطاعة على الوجه الأكمل، فهذا يسأل الله المغفرة. الأمر الثاني أن الاستغفار في فضائله وفي حسناته أمره عظيم، فالإنسان على خير في استغفاره. الأمر الثالث أنه باستغفاره هذا باب من أبواب تكفير الذنوب، فتكفير الذنوب يكون بما دعا ربه في سجوده وفي قنوته آخر الليل، وبما يقوم به من الاستغفار أيضا، هذا باب عظيم من أبواب أن يكفر الله ما عليه من الذنوب والمعاصي. فعلى كل حال هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان أهل العلم. ونحن لله الحمد تكلمنا حول قيام الليل، ووالله إننا نقول هذا الأمر من باب يعني أن يشجع بعضنا بعضا، وإلا كلنا ذاك الرجل إلا من رحم الله في التفريط وفي الكسل. لكن يعني كما قال أهل العلم ونص على هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى في التبيان، في كتاب التبيان، قال: ينبغي للمسلم عموما ولمن ينتسب إلى القرآن والسنة على وجه الخصوص أن يكون له ولو حظ من الليل. عما كون ينام كذا نومة واحدة إلين أذان الفجر ما في قيام ليل، يقول هذا ليس من عادة السلف رحمه الله تعالى. يعني كل إنسان يسمع الأدلة وآية وحديث وأحوال السلف وبعدين يعني مجرد يكتفي بالسماع فقط، ما في عمل ولا تطبيق، يقول الإمام النووي رحمه الله هذا يعني لا يعرف من المسلم عموما، فضلا ممن ينتسب. ونحن والله الحمد نشرف ونسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن والسنة حقا وصدقا، أن يقوم يقول رحمه الله ولو جزءا من الليل ولو حظا من الليل. فالإنسان يجاهد نفسه خاصة والله الحمد الآن في الشتاء، يعني الليل طويل ولله الحمد، يقوم ويستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينام من الليل ما يكفيه، والسهر الذي لا مصلحة فيه ولا فائدة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحديث بعده، يعني عن الحديث بعد صلاة العشاء. لكن للأسف نحن الآن مع الالتزامات وكلنا يعني يعزي نفسه بمثل هذا الكلام، وهو كلام مطرح لا يقبل. فينبغي للمسلم الحقيقة أن يجتهد غاية ما يستطيع، وكل عاد على قدر استطاعته. المهم ركد ساعتك، يعني مدد شوي، يعني خذ شيئا فشيئا، بإذن الله تستيقظ حتى والله لا بدون جوال ولا بدون ساعة ولا شيء، بس المهم تكون لك همة في القلب. إذا وجدت الهمة في القلب والحرص على الخير ما يعني. ولذلك كان كما روى الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو سيد العلماء كما أخبر عليه الصلاة والسلام، يسبق العلماء برتوة يعني برمية حصات، يكون إمام العلماء في يوم القيامة. قال رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال: اللهم إني لم أحب الدنيا لا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، وإنما أحببت الدنيا لصيام الهواجر وقيام الليالي المظلمة ومزاحمة العلماء بالركب ومجالسة أناس ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. فيعني كان السلف رحمه الله، وذكر هذا الإمام النووي رحمه الله صاحب هنا الشرح عندنا، ذكر يعني حتى في التبيان قال: كان بعض السلف يترقب مجيء الليل ويفرح بالليل، فقيل له يعني ما السبب أن يعني الناس تفرح بالليل، يمكن تنام ولا مناسبات، قال: لا والله أفرح بالليل لأناجي ربي. فانظر يا أخي الناس سبحان الله لهم تفكير ولهم مقامات عظيمة في هذا الأمر. فأنا يعني أعيد وأكرر، يعني ينبغي للمسلم وكلنا والله الحمد حريص على هذا الأمر، وفضائل قيام الليل والأجور فيه كثيرة، ابدأ من الآن. ونحن دائما نقول الطريق الذي طوله 1000 ميل يبدأ بالخطوة الأولى، ابدأ الخطوة الأولى. ما كل إنسان يسمع طيب ما في تطبيق، يعني ابدأ الليلة، ابدأ على بركة الله، وإن حصل أنك بعد توفيق الله وإعانته تنشط زوجتك فتكون بعد ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات توقظك وتوقظها، تقوم تحيي الليل ترفع صوتك بالقراءة في بيتك، يعني فضائل على كل حال، يعني ليس هذا مقام الحديث عنها، لكن ابدأ من الآن. نحن الآن يوم السبت، نبدأ على بركة الله ليلة الأحد، يعني ركّد جوالك ساعتك ونم مبكرا. أما قال واحد ذهاب يمين ويسار وضياع أوقات ويريد قيام ليل، يعني صعب الحقيقة، إلا عاد من وفق الله. الناس ينام ساعة ساعتين ويقوم، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن النفس البشرية وما طبعت عليه بنية بني آدم على أنه لابد ينام ويستريح ثم يقوم آخر الليل. وكما قال بعض أهل العلم، يعني إن الله كما جاء في الحديث حي كريم، ومن جوده وإحسانه يقوم العبد آخر الليل ويصلي، ثم يذهب إلى المسجد ويصلي صلاة الفجر، وإن جلس للإشراق جمع الفضل هذا كله. الله حي كريم أن يرد عبده ولا يقبل طاعته ولا يجيب دعاءه. وقال بعضهم ولله المثل الأعلى، لو أن ملكا من ملوك الدنيا وما تملك إلا بملك الله وبفضل الله، لو أن واحد قام آخر الليل وتجهز وبدأ يكتب خطاب ويصلح ويعمل، ثم جاء من الصباح من الفجر وجالس عند بابه ثم أدخل، يعني من لا شك أن متوقع أنه سيعطيه طلبته وسيعطيه حاجته، فكيف أنت بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى الذي أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، الذي يجيب الدعوات ويغيث اللهفات. فضل عظيم على كل حال، ولا والله لا نمل الحديث في هذا، لكن أنا أقول ابدأ من اليوم. ومن كان ما شاء الله له سابقة وله خير، وأنا أعرف ما شاء الله من بعض الحاضرين وغيرهم ما شاء الله من لهم أحوال في قيام الليل، فنسأل الله لهم الاستمرار والازدياد من الخير وألا ينقطع العمل. لا تكن، يقول عليه الصلاة والسلام، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، في حديث عبد الله بن عمر لما ذكر الرؤيا لأخت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم آخر الليل. جاء في رواية لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، قال الراوي فكان ابن عمر لا يترك قيام الليل بعد وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. على كل حال هذا حديث عظيم، وهنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أذكرني آية كنت أنسيتها، ما قال نسيتها، وهذا مر بنا الحديث في صحيح البخاري أن من الأدب ألا تقول نسيت آية كذا وكذا، لأن قال شرح الحديث، لأن هذا يدل على التساهل وعدم العناية بالقرآن، وإنما تقول أنسيتها أو نسيتها، يعني أن يعني يمكن الشيطان أو من كذا وكذا حصل لك النسيان، لكن تقول نسيت آية كذا وكذا، قال شراح الحديث هذا يدل على عدم أو كما يقول لا مبالاة أو عدم الاهتمام بالقرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وأشرف وأفصح من نطق بالضاد صلوات ربي وسلامه عليه، ما قال هنا نسيت، وإنما قال أنسيتها، في رواية الأخرى نسيتها، وهذا يدل على الأدب واحترام كلام الله عز وجل. هيجي واحد يقول نسيت، لا أنسيت أو نسيت، يعني يأتي بلفظ البناء للمجهول، يعني غلبه كذا حصل عليه كذا فحصل النسيان، لا أنه حصل منه النسيان عمدا، لا حاشا وكلا ولا يكون هذا. هنا ذكر الإمام النووي الحقيقة فضائل أو فوائد هنا، قال منها جواز رفع الصوت بالقراءة في الليل وفي المسجد ولا كراهة إذا لم يؤذي أحدا ولا يكون فيه رياء ولا إعجاب، هذا هو الأصل، لكن إذا إنسان خاف من الرياء أو من العجب لا يخفض صوته، ونعم وأيضا لا ترفع صوتك تؤذي الناس، والله المستعان، هذا مسألة. قال فيه الدعاء أيضا لمن أصاب الإنسان من جهته خيرا، النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله فلان، وهو ما قصد هذاك الرجل أنه يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إنسان ينبغي تكون لسانك طيب بالدعاء بالذكر الحسن، تدعو لمن نصحك لمن وفقك لمن يعني وجهك. قال كون كذلك، وفيه أن الاستماع للقراءة سنة، نعم، إما أن تقرأ وإما أن تستمع، عليه الصلاة والسلام استمع لقراءة هذا الرجل، استمع لقراءة أبي موسى ولابن مسعود ولأبي بن كعب، جملة من الصحابة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءتهم. قال وفيه جواز قول سورة كذا وكذا، يعني سورة كذا أو أن تصرح باسمها تقول سورة البقرة، قال وفيه كراهة قول نسيت آية كذا وكذا، قال هنا إنها كراهة للتنزيه، والله أعلم. على كل حال عليه الصلاة والسلام يجوز عليه النسيان لكن لا يستمر، والأحوال كما قلت والأمثلة معدودة في نسيانه عليه الصلاة والسلام، ولا يقر على هذا، قد يسمع من صحابي، قد يكون من جبريل عليه السلام أو غير ذلك، والله أعلم. نعم، هذا الحديث الأول. نعم، الحديث الذي بعده
أحسن الله إليكم،
وقد أحسن الإمام مسلم فيه، وحديث مسألة تعاهد القرآن، قال لأن الإنسان معرض أنه ينسى أو ينسى القرآن، طيب ماذا أعمل؟ عليك بالمعاهدة المراجعة حتى لا يتفلت منك هذا الحفظ. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه،
هذا يسميه العلماء من الأسانيد الذهبية، المحدثين عندهم أسانيد يسمونها الأسانيد الذهبية، ومن هنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، وقبلها عد لو كان الشافعي، وقبلها أيضا الإمام أحمد، هذا يسمونه الأسانيد الذهبية. لا تنظر مرة مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ونافع مولى عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر معروف. نعم، رضي الله عنهم أجمعين.
قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعلقة
المعقلة
إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى وهو القطان حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر حاء، وحدثنا
حاء كما هو معروف يعني الانتقال من سند إلى سند، هذا معروف. نعم،
وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله حاء، وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن حاء، وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثنا أنس يعني ابن عياض جميعا عن موسى ابن عقبة، كل هؤلاء هي النافع عن ابن عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك، وزاد في حديث موسى بن عقبة وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه.
هذا حديث عظيم أيها الأخوة، حديث عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعاهد القرآن، ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان في ضرب المثل لا يتكلف، أمثلته عليه الصلاة والسلام من البيئة من الواقع، وهي أيضا من أدق الأمثلة، ضرب عليه الصلاة والسلام حال تفلت القرآن وإذا لم يتعاهده صاحبه مثل الإبل المعقلة يعني اللي مربوطة، ما في أسرع إذا فك عقالها من أن تقوم بسرعة وقد تشرد من صاحبها، أو على الأقل المهم أنها تمضي بسرعة، فهنا دقة وصف اللسان إذا أهمله وتفلت منه يعني في الصعوبة أن يستعيد حفظه مرة أخرى، فلا بد من معاهدة القرآن ومن مراجعته. قالوا ومن أسباب مراجعته كما جاء هنا في الحديث وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه. ولذلك لما جاء بعض أهل العلم جاءه أحد طلابه قال يا فلان إنني أعاني صعوبة في حفظ القرآن وفي تعاهد القرآن وفي ثبات القرآن في صدري، قال أتريد يعني هل تريد الحل؟ قال نعم، قال قم به آخر الليل، فإن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بترتيل القرآن في مقام قيام الليل، ورتل القرآن ترتيلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الله عز وجل ذكر ترتيل القرآن في مقام قيام الليل، وهذا حق أيها الإخوة، كما قال أهل العلم إن الصدر يعني يكون هناك والله الحمد توافق القلب يعني القلب واللسان، ليس هناك شواغل ولا صوارف، ولذلك من المعين على حفظ القرآن أن تقوم به آخر الليل، ونحن نعرف لله الحمد في سير العلماء من كان يجتمع بأبنائه مثلا أو بطلابه، وهذا يعني ليس دائما لأنه ليس من السنة الاجتماع على قيام الليل، لو حصل حالة حالتين لا بأس، لكن أن يستمر الإنسان شهر محرم وصفر ربيع ولا هذا لم يثبت. الذي جاء وأحيوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في رمضان، لكن في غيره لو حصل، لكن بعض الآباء إذا أراد أن يربي أبنائه يقومون به آخر الليل، وأنت لنفسك يا أخي قم آخر الليل بالقرآن فهو معين ولا شك على ثباته في صدرك، والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود معروف رضي الله عنه، إذا أطلق هكذا إلا إذا كان الراوي لا يروي عن عبد الله بن مسعود هذا عاد يبحث، لكن الأصل أبو وائل هو شقيق بن سلمة من أئمة السلف من أئمة التابعين رحمهم الله تعالى. نعم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي.
شوف نعم هذا كما قلنا لا تقول نسيت، هذا يدل على التهاون واللا مبالاة، وإنما تقول نسيت أنسيت. شوف هذا يا أخي من الأدب في التعامل مع القرآن الكريم، يجب أن يكون لك أدب في الحديث عن القرآن، ونحن ذكرنا السلف رحمهم الله لهم كلام في هذا، مثلا لا تأتي بالقرآن في مقام الهز والضحك واللعب، أيضا حتى لا تقول هذه سورة قصيرة أو سورة مثلا لا يعني لا أو سورة كذا وكذا، يعني فيها تقليل من شأنها، وإن كان مثلا جاء رجل إلى ابن مسعود وقال سورة قصيرة قال أنت أقصر وألأم، هو على كل حال يجوز سورة طويلة سورة قصيرة، لكنه لمس أو فهم من الرجل إن كان عند التقليل من شأن هذه السورة، هذا لا يجوز. القرآن له مقامه وله مكانته، وكذلك التعبير عن القرآن لا يجوز تقول نسيت وإنما تقول أنسيت نسيت. نعم كما أمرنا ووجهنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
قال: استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقلها.
النعم إذا أطلقت مقصود بها الإبل والبقر والغنم، لكن هنا المقصود هنا هي الإبل، يعني الرواية هذه تفسرها الروايات الأخرى أن المقصود بها الإبل، وأشد تفصيا يعني تفلتا. نعم
قال: حدثنا ابن نمير حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله تعاهدوا هذه المصاحف وربما قال القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يقل أحدكم نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي.
ثم أيضا أيها الإخوة ذكر أهل العلم وأنت تراجع حفظك استحضر أمورا يقول، وأنا أذكر نصحني بهذا أحد مشايخنا الله يغفر له ويرحمه، قال لي يعني استذكر أيضا أمرين وأنت تراجع حفظك، مثلا أمرينها أولا أنك تحتسب الأجر عند الله عز وجل، الحرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف، فالآية عندما تكررها مرتين ثلاث مرات خمس مرات ما هو الأجر محسوب لك فقط في القراءة الأولى، لا كلما كررت هذه الآية أو إن شئت عشر مرات مئة مرة الأجر محسوب لك عند الله عز وجل، من قرأ حرفا من القرآن فله بعشر حسنات إلى 700 ضعف. إذن هذا أمر، هذه مسألة يجب أن تستحضرها وأنت تراجع حتى لا يتفلت منك حفظك. الأمر الثاني وهو مهم أن هذا عبادة وقربة، المراجعة بحد ذاتها هذه عبادة، أنت الآن ألست تصلي تتصدق تصل أرحامك تفعل كذا وكذا كلها من القربات وما تتقرب إلى الله عز وجل، ولا أعظم من أن تتقرب إليه سبحانه بأحب شيء إليه وهو كلامه سبحانه وتعالى، أعظم الكلام وأفضل هذا القرآن العظيم، فأنت تتقرب إلى الله عز وجل وتقدم بين يعني من العبادات أعظمها وأجلها ألا وهو تلاوة القرآن الكريم، فأنت استحضر الأجر في حرف القرآن والحرف بعشر حسنات إلى آخره. والأمر الثاني استحضر أنه عبادة وقربة تتقرب بها إلى الله عز وجل، فأنت على خير في هذا كله، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، حدثني عبده ابن أبي لبابة عن شقيق بن سلمة قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس ما للرجل أن يقول: نسيت سورة كيت وكيت، أو نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. ولفظ الحديث لابن براد.
نعم رحمه، هذا من دقة الإمام مسلم في الروايات وفي الترتيب والتنظيم، شيء عجب رحمهم الله تعالى أجمعين. نعم، حدثنا
قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن.
الحمد لله، هذا الحديث مر بنا أيضا، وهنا ما أذن المقصود به أي ما استمع الله لشيء، ما استمع لنبي يتغنى بالقرآن. وبعض شراح الأحاديث ممن تأثروا بمذهب الأشعرية ينفون يعني أن الله يستمع، ويعني ولا يثبتون صفة السمع لله تبارك وتعالى، ولذلك بعضهم يقول إنها مجاز يقصد أو كناية عن القبول والتوفيق، وهذا كله تأويل باطل. والصحيح أننا نثبت لله عز وجل أنه يسمع سمعا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وعلى وجه لا يشابه فيه خلقه، أليس هو القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ فتأويل بعض شراح الحديث لهذا كالإمام النووي وغيره يعني كتأويل مردود، تأويل باطل ولا يصح، وإنما نحن نثبت هذا. ولذلك هم قالوا أنه أن معنى أذن هنا يعني بمعنى القبول والتوفيق، وهذا كلام غير صحيح. الصحيح أنه بمعنى الاستماع، والله جل وعلا يسمع سمعا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وعلى وجه لا يشابه فيه خلقه، والأدلة على هذا مرت بنا كثيرة. هنا قوله عليه الصلاة والسلام يتغنى بالقرآن، كلمة يتغنى فيها خلاف لأهل العلم وأيضا شراح الحديث، أقوى الأقوال في هذا بمعنى يجهر، لأن ستأتينا رواية قال يتغنى بالقرآن يجهر به، قال يتغنى بالقرآن يجهر به. أيضا من الأقوال في هذا قالوا أنه بمعنى تحسين الصوت، تحسين يتغنى يعني يحسن صوته، وهذا أمر مطلوب، ورتل القرآن ترتيلا. في حديث ابن أبي مليكة قال يعني فإن لم يكن صوته حسنا قال يحسنه ما استطاع. وعندما نقول أيها الإخوة يتغنى، بعض الناس للأسف أخذ هذه الكلمة وقال إذن يجوز أن ينحى بالقرآن منحى الألحان والأغاني، هذا كلام باطل، وقد أنكر هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب فضاء القرآن، ونقل نقولا عن السلف في التحذير من هذا المنهج الباطل. والأسف وللأسف الآن نجد بعض القراء أو بعض الشباب الآن الذين يقعون في التقليد يعني ينحو في بعض قراءات، وقد سمعتنا مقاطع وبعضكم سمعها، أعوذ بالله، يعني كأنها غنى، يعني لحون أهل الغنى، وهذا لا يجوز. فخموا القرآن، ينبغي الإنسان أن يقرأ القرآن على سنن القراء، كما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: إن هذا القرآن عزيز يتلقى من أفواه الشيوخ. وقال رحمه الله: القرآن أو القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. نحن أيها الإخوة أمة الإسناد، أمة القراءة، ما يجي واحد كذا يفتح المصحف ويتغنى ويقلد فلان وعلان، لا، أنت تريد تتقن لابد تأخذ قراءة على شيخ وتستفيد من. أما كون كل يوم طالع لنا واحد بلحن وفلان يقلد وفلان مدري هذا كلام يعني التقليد الواحد محتاج أو ما يعرف يعني الأمر سهل، لكن المقصود لحون الأغاني الإيقاعات. بل وللأسف الآن صارت تدخل في أجهزة في الكمبيوتر أو أنا يعني والله أنا لا رأيتها، لكن يعني أسمع من خلال الأسئلة وترتب على حسب إيقاعات معينة. يا أخي والله إن كلام الله أجل وأعظم من هذا كله، إنه لقول فصل وما هو بلازم، ما يجوز أن ينحى بالقرآن. وراجع كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في شرحه في كتاب فضائل القرآن تجد والله نقولات عن السلف رحمهم الله في التحذير من هذا. قد يقول بعض طيب روي عن بعض السلف أو بعض أهل العلم أنه أجاز التغني وأجاز يعني التوسع في هذا، نعم هو أجاز بما تجود به القريحة، يعني قريحة الإنسان ما يعني يعيش في بلده، لكن لم يقصدوا وحاشاهم رحمهم الله اللي هو الألحان وما الألحان. طيب يجي الآن واحد يسأل الآن عن المقامات وعن طريقة بعض القراء، أنا أقول كما قال مشايخنا رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم، الإنسان لا يتكلف، ولكن من المعروف أن مثلا القراءة هنا طريقة الأداء تختلف ماذا عن قراءة مثلا إنسان في نجد مثلا عندنا في الرياض، إنسان مثلا في المغرب لهم طريقة في الأداء غير إنسان مثلا لهم في مصر مثلا في العراق في الشام، لكن المقصود أنها قراءة صحيحة وأداء مأخوذ عن المشايخ كما قال ابن الجزري رحمه الله القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. أما كون ينحى بالقرآن منح الأغاني والطرب أعوذ بالله، نسأل الله العافية، هذا يجب أن يناصح وأن ينكر عليه أيضا، كلام الله أعز وأشرف من هذا الأمر. فعلى كل حال راجع كلام السلف تجد في هذا. أيضا من أهل العلم قال إن المقصود بالتغني هنا التحزين، القراءة بحزن، نعم وهذا قد جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بحزن، يعني كانت قراءته فيها حزن، وهذا نعم لا حرج، وهذه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تجده عند بعض القراء سبحان الله، تجد قراءته فيها حزن، يعني تحس يعني مش معنى حزن يعني تحس من قلبه وهو يقرأ يعني يتفاعل مع القراءة فتحس أن فيها حزنا. ومثل قراءة الصديق رضي الله عنه لما قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر إذا قام مقامك لا يسمع الناس قراءته من كثرة بكائه رضي الله عنه وارضاه، قراءته كان فيها حزن. ونعم بعض القراء ما شاء الله تحس هذا عد يعني فضل من الله سبحانه وتعالى عندما تحس أن بعض الناس في قراءته حزن فقد يتأثر منه. على كل حال هذا داخل في مسألة التغني ولكن بلا تكلف، بلا تكلف، الأمور واحد أن يتكلف الحزن أو يتكلف التخشع وهذا يعني أمر الحقيقة التكلف مرفوض في ديننا والله الحمد عموما وعلى وجه القرآن فيما يرتبط بالقراءة. على كل حال أيضا فسر التغني هنا بالقرآن، قالوا أن يستغني بالقراءة عن أهل الدنيا، لكن الطبري رحمه الله قال إن هذا الوجه لا يدل عليه لفظ الحديث، لأنه لو أريد الاستغناء عن الناس لجاء يستغني عن الناس، يتغنى بالقرآن يعني مثلا جاء في اللفظ يستغني بالقرآن عن الدنيا، ولكن هذا المعنى صحيح، يعني وينبغي أيضا لحامل القرآن وأهل القرآن ألا يطمحوا للدنيا ونسان يذل نفسه أمام الناس ويمد يده أو يمد عينيه أو نحو ذلك، لا ما ينبغي. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله من مد عينيه إلى شيء من الدنيا أو وقع في كذا وكذا فقد حقر القرآن وهو يحمل القرآن. وثم قرأ قول الله عز وجل لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا إلى آخر الآية. فقالنا ما ينبغي لحامل القرآن وأهل العلم، ينبغي أن يعتز ويرتفع بما أنعم الله عليه. لكن الله المستعان الإنسان صار طالب علم أو حافظ قرآن تجده يعني يرنو إلى فلان وعلان ويهين كرامته وكذا، لا يا أخي أعز نفسك بما أعزك الله به وهو هذا القرآن وطلب العلم وثني الركب عند أهل العلم، ينبغي أن ترتفع بهذا الأمر. والله المستعان، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. على كل حال، هذا ما قيل في معنى هذا الحديث: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وقلنا أن أرجح الأقوال يجهر به كما سيأتينا في الروايات القادمة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس حاء، وحدثني يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو، كلاهما عن ابن شهاب بهذا الإسناد، قال: كما يأذن لنبي يتغنى بالقرآن. حدثني بشر بن الحكم، حدثنا عبد العزيز بن محمد، حدثنا يزيد وهو ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به.
نعم، هذه الرواية أيها الإخوة يعني معنى يتغنى بالقرآن أي يجهر به. فقالوا إن هذا هو أرجح الأقوال، لأنه عليه الصلاة والسلام بين المراد بكلامه عليه الصلاة والسلام، قال: يتغنى بالقرآن يجهر به. ثم أيضا هنا في هذا الحديث قال أهل العلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أحسن الناس صوتا بما أنزل الله عز وجل عليهم، وفي قمتهم وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البراء بن عازب: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بي والتين والزيتون، والله ما سمعت صوتا أحسن من صوته عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء أعطاهم الله، وتعرفون مزمار آل داود، داود عليه السلام كان إذا قرأ يعني الزبور كان سبحان الله الدنيا تتجاوب معه بما فيها من طير ومن الجبال. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاه الله من حسن الصوت ما جذب به القلوب، وتعرفون موقفه مع جبير بن مطعم وغيره مما يعني سبق بيانه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثني ابن أخي ابن وهب، حدثنا عمي عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن مالك،
عمر بن مالك،
أخبرني عمر بن مالك وحيوة ابن شريح عن ابن الهاد بهذا الإسناد مثله سواء، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمع. وحدثنا الحكم بن موسى، حدثنا هقل عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كأذنه للنبي يتغنى بالقرآن يجهر به.
نعم، هذه الروايات متعددة، لكن نشرف والله نحن نسمع أسماء هؤلاء الأئمة الأعلام رجال الأسانيد، ولا كان نقفز ونذهب للحديث آخر، لا، نريد نسمع ونشرف الحقيقة بهذه الأسماء الأعلام وأيضا الروايات وما يأتي فيها من فوائد. نعم،
وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى بن أبي كثير، غير أن ابن أيوب قال في روايته كإذنه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا مالك وهو ابن مغول، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله بن قيس أو الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود.
نعم،
وحدثنا داود بن رشيد، حدثنا يحيى بن سعيد، وحدثنا داود بن رشيد، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا طلحة عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمر بين بيوت الصحابة ولا يسمع منهم إلا قراءة القرآن والذكر، هكذا كانت البيوت معمورة بقيام الليل، بتلاوة القرآن، بالذكر، هكذا كانت البيوت، ولذا كانت على الاستقامة وعلى الديانة. وهنا أمر أيها الإخوة مهم، ترى يعني هو صحيح العالم ومن ينتسب للعلم كأمثالنا، نسأل الله أن يشرفنا بذلك قولا وعملا، أيضا عموم الناس ينبغي أن يقوموا، وقد بعضهم وإن لم يكن عنده علم في قيامه لليل وحرصه على تلاوة القرآن أكثر ممن ينتسب للعلم، وهذا الحقيقة فضل الله يؤتيه من يشاء. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم مر على بيت أبي موسى الأشعري فسمعه يقرأ، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الغد وقال: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك. جاء في رواية أخرى قال: لو علمت أو كذا لحبرته لك تحبيرا. ثم أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يستمع لقراءة أصحابه. وفي حديث مسعود قال: أقرأ علي، قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. ولذلك قال أهل العلم: ينبغي للمسلم أن يقرأ هكذا، هذا من جهة، وأيضا أن يستمع للقراءة. وكل إنسان سبحان الله في قلبه أنه يرتاح لقراءة فلان لكذا، والله يا بعض يعني سبحان الله يعني قراءات أو مقاطع أو كذا، والله يعني سبحان الله الإنسان يرتاح لها ويحتفظ بها عنده، كلما يعني قسى قلبه أو لها أو غفل عاد وسمع، إنها تؤثر فيه ما لا يؤثر، ما في شك. يعني يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، فلا أعظم موعظة وأصدق قيلا من كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يستمع لقراءة أصحابه، وأنت أيضا تستمع. وفيه أيضا فضل يعني قيام الليل، وفيه أيضا أن داود عليه السلام كما قال أهل العلم كان حسن الصوت جدا، كان عنده من حسن الصوت شيئا عظيما، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فهذا يدل على فضيلة داود عليه السلام، وأنه كان من يعني ممن آتاه الله عز وجل حسن الصوت، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح يوم فتح مكة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن معاوية بن قروة قال: سمعت عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه يقول: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته. قال معاوية: لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته.
الترجيع أيها الإخوة قالوا هو يعني المد في القراءة، هذا يعني من جهة يعني مد، وليس المقصود المد يعني المتكلف أو الزائد، لا، وإنما كان يمد في قراءته. قيل هذا، وقيل إن المراد بالترجيع تكرار قراءة الآية مرة ثانية وثالثة. طيب، ما الهدف من الترجيع على القول الأول؟ وهذا هو المشهور، هو المد قليلا. قالوا أولا أن فيه تحسين وتجميل للقراءة، يعني وأنتم تعرفون ما يسمى مد العارض للسكون وكم حركاته، وأيضا ويعني على كل حال هذا باب واسع لا نحب ندخل فيه، لكن على كل حال هذا يضفي جمالا ويعني حسنا على القراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صنعه، هذا من جهة. قالوا أيضا قد يكون بسبب الدابة وهي الناقة التي كان يركبها، تعرف أنها ترتفع وتنخفض بالإنسان، فكان هذا من غلبة ما كان عليه، يعني غلبه الحال فكان يمد في قراءته عفويا، يعني ليس قصدا. لكن لا شك أن الصحيح وهو الراج عند أهل العلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يمد في قراءته مدا بلا تكلف، وإنما مدا يضفي على قراءته جمالا وحسنا، وهذا عد في محله وفي مواضعه، مع أن أهل العلم ذكروا أقوالا كثيرة في هذا، والله أعلم. نعم.
قال: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن معاوية ابن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته.
شوف على ناقته, يعني هذا الذي أخذ بعض أهل العلم قالوا يمكننا بسبب أن الناقة ترتفع وتنخفض, ويعني فكان يعني حصل هذا الترجيع وهو مد القراءة يعني عفويا يعني بناء على ما كان عليه. لكن الصحيح وهو الأقرب وهو القول الأول أنه كان يمد من باب التحسين والتجميل في قراءته, وفي هذا فائدة أيضا ذكر أهل العلم وهي أنه ينبغي للمسلم أن يستثمر وقته, أن يستغل وقته حتى وهو في السفر. عليه الصلاة والسلام على الناقة ما جلس كذا بس كذا ينظر, لا, استغل وقته بقراءة القرآن. وأنت يا أخي المسلم حري بك أن تلزم منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرك وسفرك. وكم كما قال مشايخنا حفظهم الله, كم والله من الساعات تمر علينا الآن والله لا فائدة ولا شيء. تجد الناس الآن يا في حتى في الطائرة وهي مثلا في الطائرة أو في الحافلة أو في السيارة وهو زمان شريف, خاصة بعض الأحيان قد تكون الرحلات في آخر الليل, فيجتمع لك شرف السفر وشرف آخر الليل, فهذا فضل عظيم أيها الإخوة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله قال ما السر في أن هؤلاء الثلاثة دعواتهم مستجابة, المسافر واليتيم والمظلوم؟ قال رحمه الله تعالى قال للكسرة والذلة التي تكون في قلوبهم لله عز وجل. لا شك أن المسافر فيه يعني انكسار وفيه ذل بين يدي الله سبحانه وتعالى, فينبغي لك أن تستثمر. بعض الناس جالس تلقى مثلا في طائرة أو في سيارة الجوال يقدر ناظر فيه أو بس كذا جالس, طيب بس سبح اذكر الله اقرأ القرآن ارفع يديك سل الله من فضله, هذا وقت شريف. ولذلك هذا والله كما قال ونحن نقلنا كلام الشيخ بن عثيمين قبل زمن أنه قال هذا هو من توفيق الله سبحانه وتعالى, هذا من صور التوفيق من الله عز وجل. هذا توفيق والله, لا يجب كتب ولا يجب محاضرات ولا دروس, هذا توفيق وهداية من الله عز وجل. قد يكون إنسان عالم ولكن لا يعمل, وقد يكون فاهم ولا يعمل, فهذا توفيق أيها الإخوة. الإنسان يستثمر وقته. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا, كان يقرأ قرأ سورة الفتح وهو على ناقته وهو على الراحلة. فالله المستعان, بغي الإنسان أيها الإخوة يستثمر وقته وأن يعتني به, والله المستعان. نعم.
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح.
الله
قال فقرأ ابن مغفل ورجع, فقال معاوية لولا الناس لأخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي, حدثنا خالد بن الحارث حا, وحدثنا عبيد الله بن معاذ, حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه, وفي حديث خالد بن الحارث قال على راحلة يسير وهو يقرأ سورة الفتح.
صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
باب نزول السكينة لقراءة القرآن. وحدثنا يحيى ابن يحيى.
نعم, السكينة أيها الإخوة سبق يعني مر بنا حديث وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقد نقلت ما ذكره أهل العلم عن الإمام مالك والشافعي أن هذا الحديث خرج مخرج الغالب, الغالب أن القرآن ومدارسته تكون في المساجد, ولكن قالوا إن فضل الله عز وجل واسع فيشمل الربط والمدارس والبيوت, أي مكان نجتمع فيه ونقرأ القرآن ونتدارسه نستبشر بهذه الأمور الأربعة. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا ونحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل البيوت وأفضل المساجد بعد المسجد الحرام, أن يكرمنا بهذا الفضل ونحن في رحاب القرآن في رحاب السنة, أن يكرمنا الله عز وجل بهذا الأمر. فمن فضائله من فضائل القرآن نزول السكينة. هنا جاءت السكينة بمعنى الملائكة وتفسر في كل موضع بما يناسبها بمعنى الملائكة, في قصة أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو من أئمة وفضلاء الصحابة وكلهم فاضل, لكن هو من قادتهم وأئمتهم رضي الله عنهم أجمعين.
أحسن.
وأنا كلما ذكرت أسيد بن حضير أتذكر موقفه في بيعة العقبة الثانية وأنا سبق أن ذكرت هذا، أنه لما حصل الكلام بين الرسول صلى الله عليه وسلم وعمه العباس بن عبد المطلب والذين جاءوا في بيعة العقبة الثانية من الأنصار رضي الله عنهم 72، لما تكلموا قاموا حتى يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء أولهم ليبايع يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مسك يده أسيد بن حضير قال يا فلان أتدري على ما تبايع؟ قال نعم. قال أتدري إنكم ستكونون في حيال، يعني في جهة، والعرب كلها في حيال، يعني أنتم بتصيرون لوحدكم يا الأنصار وهالعرب هذا كلهم بيكونون في جهة. فقال يا فلان دعك من هذا، والله ما بايعناه حتى نقيله رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين وصلوات ربي وسلامه. يقول ما جينا نبايع وإذا طلعنا قلنا خلاص بطلنا يعني انتهت، لا بايعنا خلنا نلتزم بهذا الأمر، وبايعوا بعد ذلك رجلا رجلا رضي الله عنه وأرضاهم. ولكن سيد بن حضير هو ما هو قصده يعني أنه يعني يرد البيعة، لكن أراد أن يبين أن لها قداسة ولها أهم ولها تبعات ولها مسؤوليات، أنتم بتكونون في حيال والعرب كلهم في حيال، ولكن مع ذلك التزموا بهذا بل وزادوا فضلا وأجرا ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وسبق عاد الكلام في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف،
هذا الرجل هو أسيد بن حضير،
وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال
كلهم قراءة قرآن، ما في ناس يعني يسهرون في كذا، هو على هالقرآن وصلاة وعبادة، ما في هذا، هكذا كانت البيوت معمورة رضي الله عنهم أجمعين، هذا يقرأ سورة الكهف وهذا كان يقرأ كذا، أبو موسى الأشعري يقرأ وفلان، كل الناس تعيش كلها في رحاب القرآن. كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا قام آخر الليل يسمع له دوي بالقرآن كدوي النحل رضي الله عنهم أجمعين، هكذا كانت حياته. نعم.
قال فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن.
نعم.
وحدثنا ابن المثنى وابن بشار.
نعم، هذا كما قلنا أيها الإخوة هذا في كما يقول أهل العلم في فضل سورة الكهف، وقد جاء في فضائلها أن من حفظ وجاء في بعض الروايات قرأ 10 آيات من سورة الكهف، جاء في رواية أنها من أولها وجاء في رواية أنها من آخرها عصم من المسيح الدجال. قال أهل العلم لأنها ذكرت أو ذكر في هذه السورة أصول العصمة من الفتن، قالوا لأن الله عز وجل ذكر في هذه السورة 4 قصص لم تذكر في غيرها، والفتن تدور في غالبها حول هذه الأمور، إما فتنة الشباب وبين الله عز وجل أنهم آمنوا وهداهم الله، إما فتنة المال في قصة صاحب الجنتين وبين الله عز وجل لنا المنهج الصحيح في التعامل مع المال، وإما فتنة العلم، العلم قد يكون فتنة على صاحبه، قد يلحد وقد يعني يعوذ بالله يتعالى، وقد وبين الله عز وجل لنا في قصة موسى عليه السلام والخضر يعني آداب طالب العلم وأنه لا يمنع أن يأخذ الفاضل من المفضول، نحن نعتقد أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر، هذا إلى آخر ما ذكرنا. الأمر الرابع فتنة الملك والرياسة، وهذا جاء في قصة ذي القرنين ملك المشرق والمغرب وحصل له 3 رحلات ذكر الله عز وجل، وقد أقمنا والله الحمد دورة في هذا المسجد المبارك حول هذه السورة سورة الكهف، فهذه السورة ذكر الله عز وجل في مقدمتها التوحيد والإيمان وختمت أيضا بالتوحيد والإيمان، فهذه السورة العظيمة حق على المسلم أن يقرأها. أما مسألة قراءتها يوم الجمعة فالحديث أنه من قرأ يوم الجمعة كان له نور إلى السماء أو كذا، الحديث فيه كلام لأهل العلم، ولذلك كان سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى سئل عنه مرارا فقال رحمه الله ينبغي أن تقرأ هذه السورة سورة الكهف يوم الجمعة ولكن لا يواظب عليها، قال لأن الحديث فيه كلام لأهل العلم، ولذلك احنا نقول يعني اقرأ مثلا واتركها مرة مرتين ثم اقرأ واترك، لأن الحديث فيه كلام لأهل العلم، وهذا هو فتوى سماحتي رحمه الله تعالى، لأن الحديث فيه كلام لأهل العلم. على كل حال هي سورة عظيمة، ومن فضائلها ما حصل من نزول الملائكة السكينة وهو يقرأ، وفيه أيضا أن الملائكة قد يراهم الناس كما سيأتينا في رواية لو كذا لو أصبح لرأوهم الناس، ففيه أن الناس قد يرون الملائكة فيما لو يعني كتب الله عز وجل، نعم أنه قد يقع وقد يحصل مثل هذا، بس ينبغي عدل الإنسان يكون في عقله رقية. أما كل إنسان واحد يشوف شيء يقول أنا رأيت ملائكة أنا رأيت، لا يفتح هذا الباب على مصراعي، لكن فيه إمكان أن ترى الملائكة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لو كذا لأصبح الناس يرونهم كما سيأتينا إن شاء الله في رواية. لكن كما قلت لا يعني يلبس الشيطان في هذا المجال وخرافات ومنامات ومن هالكلام، لا يعني بقى الإنسان عاد يأخذ الأمر بعلم بعلم وصدق، هذا هو المقصود. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته، قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن.
الله أكبر يا أخي، تذكر وأن تقرأ القرآن أن السكينة تنزل، الملائكة تحضرك تحضر مجلسك يا أخي، والله إن هذا فضل عظيم وأجر كبير، ونحن للأسف عندنا تفريط في هذا الأمر، ونحن بعضنا يقول يا ربي هداية كيف نصلح أبناءنا وبناتنا في هذا الزمن وفيه كذا وكذا، والله لن تصلح الأمور ولن تهدى بعد توفيق الله وهداية أولا وآخرا إلا بالقرآن الكريم. أسمع الناس القرآن، أتلوا القرآن، بين القرآن، هذا هو أعظم باب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، الله المستعان. نعم.
قال وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود قال حدثنا شعبة أن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول فذكر نحوه غير أنهما قال تنقر
أو تنقز، يعني أنها كادت تنفر هذه الدابة لما نزلت الملائكة. نعم.
وحدثني حسن بن علي الحلواني،
أنا دائما يعني أذكر في هذا المقام مقولة للحسن البصري رحمه الله أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري وهو سيد أهل البصرة علما وورعا وتقا رحمه الله تعالى، يقول وأنا دائما أذكر هذه العبارة عند طلابنا وعند يعني في المجالس، يقول لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله عز وجل. يعني بعض الإخوة يقول يا أخي أنا أتقدم في العمر 20-30 دخلنا في 50 وتجاوزنا 60 يا شيخ والله ما ندري على أي حال نحن. طيب الناس عندهم معايير في التجارة، معايير في الصحة، نحن معيارنا في هذا الدين هو القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال رحمه الله لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن. أنت ناظر انظر كيف أنت والقرآن في التلاوة في الحفظ في حب مجالس القرآن في حضور مجالس أهل العلم في كذا في السنة وهي مبينة وشارحة للقرآن، إن كنت تحب وتفرح وتأنس اعلم أنك على خير، وإن كانت الثانية فعالج نفسك وقدها إلى الخير، والله المستعان. نعم.
قال وحدثني حسن ابن علي الحلواني. نعم. وحجاج بن الشاعر وتقاربا في اللفظ قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي حدثنا يزيد بن الهاد أن عبد الله بن خباب حدثه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده،
المربد هو مكان جمع التمر والحنطة ونحو ذلك. نعم. إذ جالت
فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا، قال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى
اللي هو ابن الله كان بجواره. نعم.
فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج،
الله أكبر،
عرجت في الجو حتى ما أراها، قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة.
نعم نكمل إن شاء الله بعد الأذان، وغدا إن شاء الله درسنا في العقيدة الواسطية إن شاء الله تعالى، غدا إن شاء الله بعد المغرب الدرس في العقيدة الواسطية. نعم.
قال رحمه الله تعالى بينما أنا البارحة من جوف الليل،
جوف الليل آخر الليل، الله المستعان. نعم.
أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حذير. قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حذير. قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حذير. قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأه فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم.
نعم هذا هو الذي قلت أن جاء في الرواية أنه يمكن أن يرى أحد الناس الملائكة، لكن عاد كما قلنا التوسع في هذا وزيادة ونقص لا يأخذ الشيء بحده، لكن كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يمكن أن ترى الملائكة. على كل حال نتوقف عند حديث قتيبة، قال حدثني قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى. هذه بعض الأسئلة، يقول إذا كان الإنسان لا يستطيع قراءة القرآن بالتجويد ويخاف ألا يتفلت منه، نقول يقرأ على قدر ما يستطيع، ولكن المهم لا يترك القراءة كله عشان ما عند التجويد أو غير ذلك، لا يقرأ وهو على حظه وأجره عند الله سبحانه وتعالى. هل الحفظ واجب على المسلم؟ لا ليس بواجب، لكن لا مقارنة بين صدر معمور بحفظ القرآن وصدر ليس فيه شيء من القرآن، هذا كالبيت الخرب كما قال عليه الصلاة والسلام. الفرق بين قيام الليل والتهجد والوتر، قيام الليل هو التهجد والوتر هو ما يختم به العبد وهو ركعة واحدة كما جاء في السنة. الاتيان بشيخ يقرأ القرآن في المآتم وفي العزاء هل يجوز؟ لا، هذا بدعة من البدع المحدثة والله المستعان، يجب أن لا يفعل هذا، وهذا من البدع التي وللأسف وجدت في هذه الأزمنة وما قبل، ولم يفعلها لا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه. أفنحن أعلم منهم؟ أفنحن أحرص على الخير منهم؟ لا والله، فالخير كل الخير في الالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم. هذا يسأل يقول هل الأراضي المعدة لحفظ المال فقط فيها زكاة والأرض المعدة للاستثمار ليس فيها زكاة؟ هذه مسألة خلافية، لأن بعض الناس عنده اشترى لها أرض وهو الآن يقول يعني أشوف إذا كانت للزكاة إذا كانت للبيع يمكن أبيع ولا يمكن ما أبيع، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. كان سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول لا، إنها لا تحسب فيها الزكاة حتى يدخلها للبيع، حتى يدخلها للبيع ويحسب بعد ذلك سنة، فإذا حال الحول عند إدخالها في المكاتب العقارية أو أن يعرضها مثلا بين الناس يحسب سنة ثم خلاص يؤدي الزكاة وينظر في قيمتها الحالية، لا ينظر في قيمتها التي اشتراها به سابقا لأنها قد تزيد وقد تنقص، وإنما ينظر في قيمتها الحالية. هذا رأي، وهناك مذهب لبعض أهل العلم يقول لا، وإنما يجب عليه الزكاة كل سنة، لأن هذا في التحايل، بدل ما يضع ماله في البنك حط وضعه في أرض وهو سيبني وهو يعني سيبيعها يوما ما. على كل حال هذان مذهبان لأهل العلم، لكن الذي يستثنى من اشترى أرضا وهو يريد البناء ما يريد لا بيع ولا شراء فهذه ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة. من اشترى أرضا ويريد أن يبنيها يعني بيتا لكن ينتظر يجتمع له مال أو يأتي قرض من الدولة أو نحو ذلك فهذا ليس فيه زكاة. البقالة هل يزكيها البنيان والكذا؟ لا، تزكى البضاعة فقط، يقيم البضاعة وهذا يسمى عروض التجارة ويخرج زكاتها ربع العشر، ولا يدخل في ذلك الحيطان والأبواب، لا المقصود البضاعة عروض التجارة، وسواء ارتفعت القيمة أو انخفضت ينظر في قيمتها الحالية ويؤدي زكاتها. يقول عندي أولاد منهم حافظ القرآن، هل ممكن يعني نجعله يأمنا في الصلاة؟ نعم إذا كان يعني ولد مميز يعني مثلا عمره 10 سنين 11 يعرف الصلاة ويعرف وضعها، نعم تقدمه. أنا هذا الخط ما هو واضح الحقيقة، لكن هذا الذي أفهمه من هذا السؤال، نعم تجعله يصلي بكم لا حرج، بس المهم يكون مميزا يفهم أركان الصلاة ويفهم كيف يصلي، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ردنا ورد المسلمين عموما إلى الكتاب والسنة، اللهم ردنا وردهم إليك ردا جميلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.